باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا في دراستنا لسفر يشوع ابن نون للإصحاح 11. غالبا النهاردة هناخد إصحاحين، لأن المعلومات اللي موجودة في هذه الإصحاحات فيها تكرار، ودي بتسهل لنا ان احنا يعني ندرس السفر بسرعة عشان ناخد حاجات اخرى في الكتاب المقدس. المرة اللي فاتت في الإصحاح العاشر تقابلنا مع تحالف لملوك المنطقة الجنوبية ضد يشوع وشعب الله. جمعوا 5 ملوك، لكن قدر شعب الله بقيادة يشوع أن يغلبهم جميعا. فنفس القصة بتتكرر بس في منطقة الشمال والشرق. يقول فلما سمع يابين ملك حاصور أرسل إلى يوباب ملك مادون وإلى ملك شمرون وإلى ملك أكشاف وإلى الملوك الذين إلى الشمال في الجبل وفي العربة جنوبي كنروت وفي السهل وفي مرتفعات دور غربا، الكنعانيين في الشرق والغرب والأموريين والحثيين والفرزيين واليابوسيين في الجبل والحويين تحت حرمون في أرض المصفاة. فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعبا غفيرا كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة، بخيل ومركبات كثيرة جدا. إذا كانوا بتوع الجنوب كانوا 5 ملوك، المرة دي ما تعرفش تعده. وعدد الجنود قال لك زي الرمل. في حد من الآباء وهو بيشرح طلع معنى لكل كلمة من أسامي هذه الشعوب أو البلاد، وفي الآخر ادانا انطباع ان هي دي تعبر عن تنوع وسائل الشيطان في الحرب الروحية. فالشيطان يحاربنا بأنواع كثيرة، احيانا يثير ضدنا الخصومة والعداوة من حيث لا تدري. تبقى انت في حالك وتلاقي هايج عليك موضوع لا على البال ولا على الخاطر، زي اليومين دول حكاية الأحوال الشخصية. الدنيا حلوة ماشيين كويس وأصحاب وأصدقاء، تلاقي طلع موضوع يزعج ويشغل ويعطل، وبدل ما الوقت ينصرف في عمل إيجابي وخدمة وكرازة وتعليم ونشاط وشبع روحي، تلاقي نفسك غصبا عنك تنسحب إلى مواجهة هذه الحرب وتضيع فيها وقت. فدي شغلانة الشيطان، أحيانا يهاجم الخصومة والعداوة، وأحيانا تاني يقعد يزن على دماغنا بصوته المليء بالأخطاء. يعني تلاقي ميكروفونات حواليك بتقول كلام غلط، الراديو يطلع أغاني، التلفزيون يطلع مسلسلات وتمثيليات ومسرحيات، وتلاقي الدنيا مشوشة حواليك. الواحد عايز يركز مع ربنا، الشيطان يعمل إذاعة تشويش. وأحيانا يثير ضدنا التحريض على الأمور الزائلة، يعني الواحد يلاقي نفسه مشغول بقضية ملهاش لازمة وموضوع يضيع وقت على الفاضي. ده أحيانا الواحد بعد ما ينشغل بموضوع ياخد منه شهور يرجع لنفسه يقول إيه التفاهة اللي أنا كنت فيها دي، كل ده وقت ضيعته وكل ده مجهود راح مني. وأحيانا يثير ضدنا أفكار المجد الباطل والكبرياء، فتلاقي الواحد عمال يفكر في نفسه يا ما هنا يا ما هناك، ويظن في نفسه أكثر مما ينبغي. وأحيانا أخرى طريقة الحرب بتاعته تكون بالخداع، ويعلمنا أن احنا نبقى مكارين. وأحيانا أخرى يخلي ظروف مرة تعدي علينا، وأحيانا أخرى يحطم النفوس بالإحباط واليأس والفشل في أمور ممكن تتحل، يحسسني أن الدنيا ضيقة وأن الدنيا ظلمة وأنه لا يوجد حلول، بينما كل شيء قابل للحل. المهم أن ملك حصور مع ملك مادون مع ملك شمرون مع ملك أكشاف مع اللي في الشمال وفي الجبل وفي العربة وكنروت والسهل، كلها دي أنواع متباينة من الحروب الروحية. يقولوا كلمة حصور جاية من كلمة محصور يعني مكان ضيق، فدي إشارة للشيطان اللي بيزنق علي، يشعرني إن الدنيا ضيقة قوي ونفسيتي تضيق فيا لدرجة إن أنا أبقى مش عارف أخرج من المأزق اللي أنا فيه. وأحيانا الإنسان يفكر في الانتحار. وكلمة مادون معناها خصومة، فالشيطان يثير ضدي الخصومات. وكلمة يابين معناها الله يراقب، الشيطان يخليني أحس إن ربنا مستقصدني وعمال إيه يكسر مقاديف، كأن ربنا هو اللي مترقبني يعني. وهكذا في كل اسم يعني. الشياطين اللي في الجبال بيرمزوا إلى العزة والكبرياء والافتخار الباطل، واللي في السهول بيرمزوا إلى الحرب بتاعة صغر النفس والاكتئاب والإحباط. كل هؤلاء خرجوا مع جيوشهم شعبا غفيرا كراما. كلمة غفير معناها كثير جدا لدرجة انه يغطي الارض ما تبانش، يعني الكلمة في اللغة العربية كلمة غفير معناها يغطي لدرجة الارض ما تبانش. انتوا بتقولوا عنها بالتعبير الدارج ترش الملح ما ينزلش الأرض من كتر الناس. طبعا هذا المنظر مرعب، عايزك تتخيل انك انت لقيت باصص كده من الشباك لقيت الشارع مليان ناس وكلهم في ايديهم سيوف. المنظر مرعب، المنظر نفسه يخوف. فأحيانا الشيطان يستخدم وسائل تخوفنا، زي القصة بتاعت إليشع وجحزي لما لقى الأعداء محاطين بالجبل خاف، لكن إليشع ما كانش خايف لأنه كان شايف إن ربنا معاهم وربنا أقوى من جميع الأعداء. القديس أثناسيوس الرسولي قالوا له العالم ضدك، قال لهم إيه يعني أنا ضد العالم؟ العالم ده معناها شعبا غفيرا، الدنيا كلها ضدك. قال ما يهمنيش وانا ضد العالم، لدرجة سموه كده أثناسيوس ضد العالم او باللاتيني كونترا موندوم يعني ضد العالم. ايه اللي يخلي أثناسيوس ما يتهزش؟ شعوره أن الله معه. وده موقف الكنيسة في هذه الأيام، لما نلاقي العالم كله ضدك نقول لهم واحنا ضد العالم، ما فيها ايه؟ طب الأمر ده ممكن ليه تداعيات، نقول مستعدين لأي حاجة، أي حاجة هيعملوها احنا مستعدين، إلا إن احنا نخالف الإنجيل. أنبا موسى الأسود لما هجم عليه الشياطين بحروب شديدة جدا، أخذوا القديس إيسوزوروس، كان أب اعتراف، وطلع بيه فوق سطوح الكنيسة وورى له منظر الحرب الروحية، شايف بعينيه من ناحية الغرب جمهور كثير جدا من الشياطين مقبلين عليه، خاف. لكن لما نبهه القديس إيسوزوروس ان لو بص ناحية الشرق هيشوف منظر تاني، لقى جمهور الملائكة اللي جايين عشان يسندوه، وقال له ثق ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. لو قام العالم كله ضدي مش هخاف، ليه؟ لان الله معي، والله لوحده طبعا اكتر من كل العالم. اش حال لما يكون مش الله بقى، ده الله معاه القديسين والملائكة، ربوات ربوات وألوف ألوف محوطين حوالين الكنيسة وحوالين شعب الله، مين يقدر علينا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ في سفر القضاء يقول وكان المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في القصرة، وجمالهم لا عدد لها كالرمل الذي على شاطئ البحر في القصرة. كل ده ما بيهمناش، كل ده هينتهي في لحظة، ده ربنا ممكن بنفخة فمه يبيد كل الأشرار. والإنسان الذي يظن في نفسه إنه في إيده يذل الناس ويرفعهم بمزاجه، ربنا بيسيبه لغاية آخر لحظة يستطيع أن يبيده، زي ما عمل مع فرعون. أول ما ربنا ظهر لموسى النبي عشان يروح يواجه فرعون عشان يخرج الشعب من أرض مصر، موسى قال له اسمك ايه؟ قال له أهيا. أهيا يعني ايه؟ يعني أكون. ايه قصدك يا رب من هذا الإعلان؟ ليه قلت لموسى أنا اسمي أكون؟ أكون يعني أنا الكائن. لما يكون الله هو الكائن معناها أي واحد تاني هيكون ايه؟ زائل. مهما كان الإنسان له سلطان وله مركز وفي إيده يحكم ويذل ويسجن ويحكم حتى إلى حد الإعدام، هذا الإنسان ممكن بجرة ألم يفقد كل هذا السلطان ويبقى نفر عادي. مش بس بجرة ألم، ده ممكن في لحظة يصل إلى سن التقاعد ويبقى نفر عادي، يكون امبارح ليه سلطان يحكم والنهاردة بقى عادي ولا ليه سلطان. فالإنسان زائل، وممكن في لحظة تفقد حياته ويلاقي نفسه مش هنا خالص في مواجهة الله اللي هو قيل عنه فوق العالي عالي وفوقهما الله يراقب. ايه يعني الكثرة اذا كان الله ضد هذه الكثرة؟ ملهاش معنى. في صمويل الاول إصحاح 13 ويقول: وتجمع الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل 30,000 مركبة وستة آلاف فارس وشعب كالرمل الذي على شاطئ البحر في الكثرة، وصعدوا ونزلوا في مخماش شرقي بيت أون. حتى لو معاهم جليات الجبار، ربنا هيبعث له مين؟ أصغر واحد ويقدر يهزمه وهو داود وبلا إمكانيات. لذلك شعب الله لا ينزعج إطلاقا مهما كانوا الأعداء لهم سلطان أو لهم عدد كثير. يقول فاجتمع الآية رقم 5: فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بميعاد. بميعاد يعني ايه؟ اتفقوا على ساعة الصفر، ساعة كذا نكون كلنا مجتمعين. وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم، منطقة اسمها ميروم، لكي يحاربوا إسرائيل. كلمة ميروم معناها ارتفاع أو علو، يعني حتى لو كانوا الأعداء في موضع مرتفع أو متسامي أو لهم سلطان، كل ده بينتهي. عارفين المزمور الثاني اللي بيقول اجتمعوا جميعا معا؟ لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. ايه موقف ربنا؟ يقول لك الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. يقولوا يا ما هنا يا ما هناك، وربنا قاعد في السماء يبتسم كده يقول: هم مفكرين نفسهم في ايديهم سلطان؟ دي الآية بتقول: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ وبعد ما يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. عارفين يعني ايه يرجفهم؟ تلاقي اللي عامل نفسه شنبات ده وبيحكم يتهز. يرجفهم بغضبه. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض. ليه؟ اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الأرض، لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. والمزمور اللي بعد يقول: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفس ليس له خلاص بإلهه. ما هو الإنسان اللي بيتطاول على شعب الله يقول لك دول ما لهمش إله. ما هو لو عارف ان ليهم إله كان يختش، لكن هو ظن ان دول ناس ممكن يأكلهم. اما انت يا رب فترسن لي مجدي ورافع رأس، بصوتي الى الرب اصرخ فيجيبني من جبل قدسه. يقول: لا اخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي، لأنك ضربت كل أعدائي على الفك، هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركتك. مهما الشيطان يسخر جنوده ويملى الأرض من الأعداء ويلطش من هنا ومن هنا ومن هنا، تظل الكنيسة شامخة ورفع راسها، لأن احنا عندنا وعد من إلهنا الصالح أن أبواب الجحيم لن تقوى عليك. وبعدين خبرة السنين والأيام بتاعة 2000 سنة، وانتم مفكرين الواحد فيكم عنده 30 و40 و50 و60 سنة، ده احنا عندنا 2000 سنة، لان الكنيسة مش بتموت صح. فاحنا على مدى 2000 سنة اختبرنا يد الله قد ايه ان الشيطان يهيج ضد الكنيسة وتظل الكنيسة قائمة، والناس اللي هاجوا وعملوا نفسهم ياما هنا ياما هناك بيروحوا في التراب. والشيطان بيعمي أذهان هؤلاء الناس، ما يخليهمش يفهموا. ما هو اللي بيفهم ما يقفش ضد الكنيسة، لو بيفهم يقول عنهم معلمنا بولس ان اله هذا الدهر اعمى اذهانهم، اعمى اذهانهم، خلاهم مش فاهمين حاجة، فيدخلوا في سكة مش عارفين يخرجوا منها. وبعدين يقول ان الله اسلمهم الى ذهن المرفوض. مش مفروض ان احنا نقلق حتى لو كان الجمع اللي محيط بيك جمع غفير. استيفانوس كان شاب بطوله كده، واجتمعوا حواليه الاعداء يحاوروه ويناقشوه، يقول لك نهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الأربيتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كليكية وآسيا يحاورين استفانوس. ده لو كل فئة من دول في منها 3-4، يعني هو شاب صغير كده حواليه 25 واحد بيحاوروه، حتى الحوار ما هواش حوار راقي مثلا بناخد وندي، ده في إهانة وفي تطاول. يقول لك لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، فاضطروا يدسوا لرجال يقولون إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة وأقاموا شهود كذب. كل ده ليه؟ لأن هو بمفرده معاه ربنا وهم جموع كثيرة حواليه، ربنا فارقهم بسبب قساوة قلوبهم. معلمنا بطرس يقول في رسالته اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. الشيطان شغلته يحاربنا، ومش ممكن الشيطان يتغير عن طبعه، هيظل يعاكس في الكنيسة ويغير صورة الحرب من وقت لوقت. وهيحصل في وقت زي كده زي اللي بيشرحه سفر يشوع، انه يجمع كل الطرق في لحظة واحدة، خبط من هنا وخبط من هنا وخبط من هنا، عشان يدروشنا كده، يخلي الواحد يدروخ. لكن لما يكون ربنا موجود كل ده يهبط. الآية 6، فقال الرب ليشوع لا تخفهم، تخفش، لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل. شوفوا الحاجة اللي بتسند يشوع في هذه الحرب الشديدة من ساعة ما ابتدينا دراسة هذا السفر، ان ربنا كل شويتين يقول له ايه؟ تخافش. الله رفيق لنا في الطريق. كان ممكن يكتفي انه من اول مرة في اصحاح واحد قال ليشوع لا تخف عدة مرات وخلاص تستمر مع يشوع لانه وعود الله بلا ندامة. لكن الله مقدر الضعف الانساني فيجيله في كل يوم ويقول له ما تخافش انا معاك. لا تخافهم غدا. كلمة غدا بعض الاباء فسروها يقصد بها الدهر الاتي، لان الشيطان هيقعد يحارب يحارب يحارب، لكن غدا اللي هو في المجيء الثاني في الدهر الاتي سوف يباد الشيطان تماما. ودي هرجع لها دلوقتي. لكن قال له ايه؟ لما هدفعهم جميعهم قتل امام اسرائيل فتعرقب خيلهم وتحرق مركباتهم بالنار. يعني ايه تعرقب؟ لا بصوا، الحصان في ركبته من ورا في عصب، عصب تخين كده معدي اسمه العرقوب. فالعرقبة ان هو يقطع العصب ده فيبقى الحصان مش عارف يمشي. ادي كلمة تعرقب خيلها، يقطع العصب اللي في ظهر الركبة بتاعته فيبقى عاجز عديم الحركة. صحيح هو حصان ولكنه زي قلت. نفس الكلمة جات في صمويل الثاني يقولوا عرقبة داود جميع خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. هناخد الأول حكاية غدا دي. غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتل أمام إسرائيل، يعني الشياطين كلهم سوف يهلكون. امتى ده بس يا رب؟ يقول لي غدا. امتى غدا ده؟ بعد هذا الدهر. اسمعوا في سفر الرؤيا، جه ملاك وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت بابل العظيمة. بابل دي رمز لمملكة الشيطان، انتهت تماما. ومرة تاني يقول ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت سقطت بابل المدينة العظيمة. كل ده في الحياة الأخرى. وفي رؤية 12 يقول طرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكة. طرح هنا بمعنى أنه انتهى تماما. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملك وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على أخواتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. وفي أواخر سفر الرؤيا صح 19 يقول فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدام الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. وبعدين يقول وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد. وبعدين يرجع في إصحاح 20 آية 10 إبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت. وآخر حاجة يقول وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. نبقى خلصنا تماما من الشيطان وعمايله. غدا احنا مستنيين غدا ده يا رب، امتى تيجي وتخلص العالم من شر الشيطان وشر الاشرار؟ يقول غدا. غدا ده امتى بس؟ يقول ما يوم عند الرب كالف سنة والف سنة كيوم واحد. مطول بالك ليه يا رب؟ يقول معلمنا بطرس احسبوا انات ربنا خلاصة، يعني ربنا مطول باله عشان يدي فرصة للناس تتوب واحنا كمان نخلص بالتوبة. حكاية تعرقب خيلهم وتحرك مركباتهم بالنار. أبانا القديسين اعتبروا ان الخيل او الحصان يعني بيرمز لقوة الشيطان، لانهم كانوا يستخدمون الخيل في الحروب، اما الحمار فكانوا بيستخدموه في الزراعة والركوب ويشيل الحاجات، فاعتبروه رمز لجسد الانسان. الحمار يرمز للجسد، وانا ابقى راكب فوقيه يرمز للإرادة، فالإرادة بتقود الجسد، والإنسان اللي مخلي جسده هو اللي يقوده يبقى معناها ايه؟ واحد راكب فوق الحمار والحمار هو اللي بيسوق. عشان كده أبائنا كان يقولون لا، لازم انت اللي تقود جسدك مش جسدك اللي يسوقك. أما الخيل فاعتبروهم رمز للشيطان وكل قواته، لأنه بيستخدم في الحروب وقتل الناس. فجاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغتة وسقطوا عليه. خلي بالكوا، هو الملك ده جمع كل الشعوب دي وكل الجيوش دي وعايز يجي يفاجئ يشوع، فاللي حصل ان الخبر وصل ليشوع فهو اللي فاجئهم. جاء يشوع وجميع رجال الحرب معه. هنا جميع رجال الحرب معناها ان الجميع اجتمعوا تحت لواء يشوع، وده درس لينا ان احنا جميعا نبقى تحت حضن المسيح وتحت لواءه اللي هو الصليب، وبترمز الى الروح الجماعية في الجهاد الروحي، واننا في مواجهة الشيطان وكل قواته الشريرة يجب ان نكون قلبا واحدا وروحا واحدا ونفسا واحدا ويدا واحدة. جاء يشوع وجميع رجال الحرب معه عليهم عند مياه ميروم بغتة وسقطوا عليهم، فجؤوهم وهجموهم عشان يغلبوهم. ودي إشارة ان احنا في الحرب الروحية يجب ان يكون لنا المبادرة. يعني ايه المبادرة؟ ما استناش لغاية ما الشيطان يحاربني وانا اقاومه، ده انا اللي عكسه. اعكسه بايه؟ بالعمل الروحي الايجابي. قبل ما الشيطان يفكر يحاربني اكون انا متسلح بالصيام وبالصلاة وبالانجيل وبالخدمة وبالانشغال المقدس، وما اديش فرصة ان الشيطان يحاربني. مش هستنى لغاية لما يجي يحاربني بعدين ابتدي اقاوم. دايما المهاجم قوي والمدافع يبقى ضعيف. فدفعهم الرب بيد اسرائيل فضربوهم وطردوهم الى صيدون العظيمة، بلد اسمها صيدون، والى مسرفوت مايم، والى بقعة مصفاة شرقا، فضربوهم حتى لم يبقى لهم شارد. ضربوهم وطردوهم في الحتة البعيدة دي، لم يبقى لهم شارد، معناها قتلوا جميعا. ودي اشارة في الحرب الروحية ان انا اقتل كل الشهوة وكل الرغبات الرديئة جوايا، وما تركش فكرة واحدة شردة، كله يتقتل. يسموها الأباء المستاك، هدم لمح الفكر، هدم لمح الفكر. مجرد الفكر يلمح أكون أنا خبط، وما يديش فرصة أنه ينبت جوه يرعرع ويخليني أغلط. مجرد الفكرة تلمح بس أروح كسرها ولا يبقى شارد. كلمة صيدون معناها الصيد، فإذا كان الشيطان عايز يصطادني أنا اللي أصطاد، أوقعه في الفخ اللي هو بينصبه. وهديكم مثل، أراد الشيطان أن يصطاد المسيح بالصليب، قال لك نخلص منه، فالمسيح اداله فرصة لغاية آخر لحظة، وراح هو عمل ايه؟ اصطاده بالصليب. أراد الشيطان أن يصطاد الكنيسة بالبدع والهرطقات، ربنا قال له خد كفايتك، خد راحتك. لكن كانت النتيجة أن ربنا اصطاد الشيطان من خلال البدع والهرطقات، أنه أبرز لينا الإيمان المستقيم بتوضيح. تعرفين لما فيش هرطقات كان زمان نحن مش فاهمين الصح من الغلط. أراد الشيطان أن يصطاد الكنيسة بالاستشهاد ويخلي الناس ينكروا الإيمان، فربنا اصطاده في نفس الشبكة اللي هو نصبها، إن ذات نفس الحكام يتحولون إلى المسيحية، وإن الكنيسة يبقى فيها جيش كبير جدا ضخم من الشهداء اللي حموا الإيمان بدمهم وصاروا شهود أمناء على مر الأجيال إن الإيمان ده صح، بدليل إن في ناس ماتوا من أجله. الشيطان مهما أوتي من ذكاء في الآخر هو غبي. غبي ليه؟ لأنه مش هيقدر يصمد قدام ذكاء الله وحكمته. كان أحسن له من الأول ينسحب ويقول أنا مش قد الإله ده، لكن هو لغاية النهاردة بيغير في خططه ويمكر وكأنه هيغلب ربنا. أقول له أنت بقالك آلاف السنين ولسه ما فهمتش إن الله يستطيع أن يستخدم مكرك وحيلك ضدك، مش قادر. دفعوهم وطردوهم إلى صيدون العظيمة، اصطيدوا في نفس الفخ اللي كانوا هم بينصبوه. الإصحاح العاشر، خمس ملوك اجتمعوا عشان يحاربوا، فكانت فرصة إن هو يخلص منهم مرة واحدة. المرة دي شعب غفير زي عدد الرمل، برضو كان فرصة لما اجتمعوا إن هو يخلص منهم. ففعل يشوع بهم كما قال له الرب، عرقب خيلهم وأحرق مركباتهم بالنار. عشان كده المزمور يقول لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم. ما تبقوش أدوات في إيدين الشيطان. ويقول باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجي. مش هيقدر الشيطان يعمل حاجة مهما كان عنده قوة. ويقول هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، أما نحن فقمنا وانتصبنا. داود قال لجلياط كده، أنت تأتيني بسيف ورمح ودرع، وأنا أتيك باسم رب الجنود. بمقاييس الحرب جلياط ينتصر، بمقاييس ربنا جلياط دوت ملوش وزن. زلطايا حصوايا ضيعته. أهلا والإنسان يفهم أنه صغير، ما كانش حد يفتري على ربنا ولا على كنيسته. ثم رجع يشوع في ذلك الوقت، وهو رجع بقى عارفين حكاية الواد يقش، وهو رجع بقى عمال ايه يقش في البلاد كده. ثم رجع يشوع في ذلك الوقت وأخذ حصور وضرب ملكها بالسيف، لأن حصور كانت قبلا رأس جميع تلك الممالك، كانت قبلا قبل ما يجي يشوع، لكن اللي عمل نفسه رأس ورئيس أول ما يظهر يشوع اللي هو السيد المسيح كل دوت إيه يصغر. تستطيع أن ترى بالليل في السماء نجوم كثيرة جدا، وتلاقي في الوسط فيه نجم لامع أكتر من جميع النجوم، ومنظره جميل ومبهر. بعد قليل تشرق الشمس، النجوم دي راحت فين؟ هي موجود بس فين فينها؟ مش باينة، لأن نور الشمس أطفأها. فإيه أنت رأس جميع تلك الممالك؟ ممالك إيه؟ ده إحنا معانا ملك الملوك ورب الأرباب وسيد السادة وإله الآلهة. وضربوا كل نفس بها بحد السيف، حرموهم ولم تبقى نسمة، وأحرق حاصور بالنار. فأخذ يشوع كل مدن أولئك الملوك وجميع ملوكها وضربهم بحد السيف، حرمهم كما أمر موسى عبد الرب. يشوع ده شخصية رائعة جدا، كل شويتين يكتب في السفر بتاعه موسى. خلي بالكم احنا احيانا يجي الواحد مننا يمسح تاريخ الناس اللي قبله، وكأن الخليقة بدأت به، قبل كده ما كانش في حد. يشوع مش من النوع ده، كل شويتين يقول ابويا موسى عبد الرب عمل كده. حكاية كما أمر موسى جت في سفر العدد، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم، التصاوير معناها الصور اللي بيسجدوا لها، وتبيدون كل أصنامه المأسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم، مرتفعات اللي كان بيقدموا عليها ذبائح للأوثان. التصوير والأصنام والمرتفعات شغل الأوثان. لازم نبيد كل الشر من أعماقنا. يقول معلمنا بولس لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتها. تديش فرصة للخطية تملك عليك، ما تسمعش الشهوات. يقول لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء، أيام قبل ما نعرف المسيح، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه كل ده انتهى. لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. اتغسلنا في المعمودية كده فطلعنا إنسان جديد. كل ده أبيد تماما. تخيلوا كده الواحد لما ينزل في المعمودية ويطلع زي بالضبط لما كان يشوع داخل يقش هذه الشعوب، ويطلع الإنسان جديدا تماما. وهكذا كان إنسان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. فأصبحنا احنا انسانا جديدا. عشان كده المزمور يقول: يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزائك الذي جازيتينا. بنت بابل دي الشيطان. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة أو يدفنهم عند الصخر. من هم أطفال بنت بابل؟ إلا الأخطاء والخطايا والشرور والشهوات والنجاسات والضعفات اللي فينا. فالمزمور بيقول: يا بخت الإنسان اللي يمسك أطفال الشيطان دول ويدفنهم تحت الصخرة، والصخرة كانت المسيح. غير أن المدن القائمة على تلالها لم يحرقها إسرائيل ما عدا حصور وحدها أحرقها يشوع، وكل غنيمة تلك المدن والبهائم نهبها بنو إسرائيل لأنفسهم، وأما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أبادوهم لم يبقوا نسمة. الحرب الروحية الحاسمة اللي مش بتخليني أسيب أي فتفوتة لشيطان جواي. أما حكاية الغنيمة اللي بناخدها، معناها أن أنا أخدت مكاسب روحية في الحرب الروحية دي. أنا كسبت بقى، مش هخسر، هاخد فضائل يمتلئ قلبي بالفرح وبالمحبة وبالسلام وبالوداعة وبالطهارة. دي غنيمة بغنمها. كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى يشوع، وهكذا فعل يشوع، لم يهمل شيئا من كل ما أمر به الرب موسى. سر النصرة إن أنا أسمع كلام موسى. موسى هنا بمعنى الكتاب المقدس، وبمعنى أيضا أبي الروحي. موسى بالنسبة لنا هو الناموس والكتاب، بالنسبة ليشوع هو أبوه. عشان كده لازم ناخد المعنيين. عايز تنتصر، اقرأ الكتاب المقدس ونفذ الوصية، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. وعايز تنتصر، اسمع كلام أبوك الروح زي ما يشوع التزم بكل كلمة قالها موسى. والجميل هنا يقول أمر الرب موسى، وموسى أمر يشوع، ويشوع نفذ. فأخذ يشوع كل تلك الأرض، امتلكها بقى، الجبل وكل الجنوب وكل أرض جوشن والسهل والعربة وجبل إسرائيل وسهلة، من الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير إلى بعل جاد في بقعة لبنان تحت جبل حرمون، وأخذ جميع ملوكها وضربهم وقتلهم. فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة. الواحد يسأل ويقول: طب ليه أياما كثيرة؟ ليه ربنا ما كانش يسمح إنه بسرعة يخلصهم؟ بص الرد يجيلك في سفر التثنية، آية جميلة قوي. الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من قدامك، من أمامك، قليلا قليلا. لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لألا تكثر عليك وحوش البرية. شوفوا خطة ربنا. قال له: أنت أول ما توصل هناك مش هتموتهم كلهم مرة واحدة، الحرب دي هتاخد أياما كثيرة. طب ليه يا رب؟ أنت في قدرتك تبدهم، نزل نار من السماء كلهم ونسكن الأرض. قال له: لا، هتبقوا لوحديكم فتكسر عليك وحوش البرية. فإحنا الأحسن إيه؟ ناخدهم واحدة واحدة. ودي معناها في الحياة الروحية إيه؟ الواحد مننا كان ماشي وحش، وبعدين ابتدى ينتبه لنفسه، قال له: يا رب نفسي عيش معاك. فيظن في نفسه أنه ممكن في يوم وليلة يحصل على كل النعم الروحية والمواهب والقامة الروحية اللي وصل ليها الآباء القديسين زي أبو مآر وأنبا أنطونيوس وناس الكبار، فيفاجأ أنه لا لسه بدري قدامه. فأقول له يا رب ليه مش أنت في إيدك تخلص المواضيع دي؟ كل السلبيات اللي جوايا تنتهي في لحظة، وكل الفضائل اللي نفسي أخدها تدهني في لحظة. يقول لي هتكتر عليك وحوش البرية، الشيطان هيحاربك، فخلينا ايه خطوة خطوة. الحكمة جميلة. اباء البرية العظماء كانوا بيعلموا اولادهم الروحيين ان يكون النمو بتاعهم نمو تدريجي، وما يحبوش الطفرات والقفزات الروحية. لما يجي واحد عايز يصوم صيامات طويلة يقول لا خف شوية بالتدريج. لو واحد داخل الدير عايز يتوحد في الصحراء ما كانوش يسمحوا له إلا بعد فترة طويلة جدا ويتدرج. الأول يشغلوه جوه مجمع الدير، وبعدين يفرغوه شوية من الشغل فيبقى شغله قليل فيبقى له فرصة أكتر يقعد في القلاية، وبعدين يسمحوا له مرة في الأسبوع يقفل على نفسه القلاية يحبس 24 ساعة، وبعدين يسمحوا له إن اليوم دوت يتكرر أكثر من مرة في الأسبوع، وبعدين يسموه حبيس الأسبوع، يعني يقعد الأسبوع كله يخرج من القلاية بتاعته سبت وحد بس، وبعدين يسكنوه في قلاية جوه الدير بس متطرفة بعيد عن السور، وبعدين فين لما يدوله فرصة يروح يسكن في مغارة 3-4 أيام ويرجع الدير، كل شويتين يروح ويرجع، وبعدين فين لما يسمحوا له يقعد في المغارة، وما يبقى التدرج دوت يخلي الأمور بالنسبة له سهلة. لكن من الدار للنار يتعب. فدي خطة ربنا. حدش فينا يظن انه في لحظة واحدة يتغير. ده ربنا قال ايه؟ قليلا قليلا، ومع الوقت نقتني في داخلنا سيرة الروحانيين. مستعجل ليه؟ ورانا ايه؟ بقصة عمر. تقول لي ما انا فات من عمر كتير ومبقاش في وقت، ونفسي احصل الحاجات اللي محصلينها الشبان الصغيرين لأنهم ابتدوا بدري. أقول لك سلم نفسك في إيدين ربنا لخطته، هو عارف ما هو الصالح لينا. في الوقت المحدد هيطرد هؤلاء من أمام وجهك. فعمل يشوع حربا مع أولئك الملوك أياما كثيرة، لم تكن مدينة صالحة بني إسرائيل إلى الحويين سكان جبعون، بل أخذوا الجميع بالحرب. طبعا سكان جبعون دول يرمزوا للناس الغرباء اللي دخلوا في عهد مع الله، لكن الخطايا والشياطين مفيش صلح معاها، يؤخذوا جميعا بالحرب. مفيش هدنة مع الشيطان، مفيش تطبيع علاقات مع الشيطان، مفيش نقول للشيطان احنا حبايب واصحاب، هي حرب. لأنه كان من قبل الرب أن يشدد قلوبهم حتى يلاقوا إسرائيل للمحاربة فيحرموا، فلا تكون عليهم رأفة بل يبادوا كما أمر الرب موسى. يعني ربنا كان قاصد إن هم ما يدخلوش في صلح مع شعب الله، بل بالعكس يعمى قلبهم إن هم يشددوا الحرب عشان تبقى فرصة ان هم يموتوا. طب ليه يا رب كده يقول لي؟ ان فاض بي من كتر الشرور، فاض كاس غضب الرب، فقال الناس دي لازم تباد. طب افرض واحد فيهم لين قلبه وجي قال انا وحش وعايز اتوب، يقول مش هيحصل، لان هم امتلقوا من الشر لدرجة مش هيتوبوا. الحكاية دي جت في تثنية لم يشأ سيحون ملك حشبون أن يدعنا نمر به، لأن الرب إلهك قص روحه وقوى قلبه لكي يدفعه إلى يدك كما في هذا اليوم. أنت عارف عامل زي إيه؟ يكون في واحد رئيس عليك في الشغل، وبعدين يوقع عليك جزاء ظلم، فأنت في موقع ضعيف، فتروح تتفاهم معاه فيتشدد ويتشنج ويظن في نفسه ان هو خلاص بقى مسك رقبتك في ايده، فتقول له يعني الموضوع ما يستاهلش ده كله، وانا غلطت في ايه عشان تعمل الجزاء دوت، او عشان تعاقبني العقوبة دي، او عشان تنقلني، او عشان تحرمني من الترقية، او تحرمني من الحوافز. فيش، قلبه يزداد قساوة، مش لما يشوفك مثلا بتتناقش معاه قلبه يترقب. فانت تستعجل تقول هو ايه الحكايه، وربنا سايبه كده ليه؟ بعد شويتين تلاقي اللي هو عمله كان ضده، ولما ازداد في قساوته كان سبب في ان هو نفسه اللي يتعاقب ويتشال من طريقه. وتقول الراجل دوت لو كان لين قلبه لحظه ما كانش حصل له كده، كان زمانه قاعد مدير عليا وكبس على نفسه. كويس ان هو قس قلبه، عشان دي كانت وسيله في انه هو يتشال خالص. اهو ربنا كان بيعمل كده. في سفر القضاء في قصه شمشون، لم يعلم ابوه وامه ان ذلك من الرب، لان الرب كان يطلب عله على الفلسطينيين، وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على اسرائيل. فربنا عايز يفك هذا التسلط. وفي صموئيل الأول بيقول إذا أخطأ إنسان إلى إنسان يدينه الله، فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلي من أجله؟ ولم يسمعوا لصوت أبيهم لأن الرب شاء أن يميتهم. يعني أحيانا يبقى القساوة ربنا قاصد عشان يخلص من الناس دي، زي الآية بتاعت أسلمهم إلى ذهن مرفوض. وفي ملوك الأول يقول لأن نسمع الملك للشعب، لأن السبب كان من قبل الرب. يعني أحيانا الشعب يقول للملك كلام لو سمعه ينجو من ضيقه، فيقفل ودانه ويمشي في غيه، وفي الآخر ينضر. بيبقى ربنا قاصد، لان ربنا عايز يضره لان هو يستاهل العقوبة. في رومية يقول اذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. آية 21، وجاء يشوع في ذلك الوقت وقرض العناقيين من الجبل. قرض يعني ايه؟ انتهوا. العناقيين دول لو تفتكروا أيام ما موسى بعت الجواسيس الاثناشر، تجسسوا الأرض عند بني عناق ورجعوا قالوا مش هنقدر ندخل هذه الأرض لأن الناس عمالقة. الاثنين بس اللي قالوا هنقدر كانوا مين؟ يشوع ابن نون وكالب ابن يفن. عشان كده تمر الأيام ويشوع اللي كان أمين لله يتقال عنه إن هو قرض العناقيين من الجبل، من حبرون ومن دبير ومن عناب ومن جميع جبل يهوذا ومن كل جبل إسرائيل، حرمهم يشوع مع مدنهم، فلم يتبقى عناقيون في أرض بني إسرائيل، لكن بقوا في غزة وجت وأشدود بعيد عن الأراضي بتاعت شعب الله. فأخذ يشوع كل الأرض حسب كل ما كلم به الرب موسى، وأعطاها يشوع ملكا لإسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم، واستراحت الأرض من الحرب. طبعا لما اداهم الأرض يملكوها، رمز ان احنا نملك ملكوت السماوات، ساعتها بس هنستريح من الحرب. احنا كده خلصنا اصحاح 11، لكن اصحاح 12 مفيهوش حاجة تدرس. عبارة عن ايه بقى؟ جايب أسماء لسه بأسماء الملوك اللي هزموهم وامتلكوا أرضهم. هنبص عليها بسرعة ويبقى خلصنا كده. هؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم فعبر الأردن نحو شروق الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق. سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون المتسلط من عروعير التي على حافة وادي أرنون ووسط الوادي ونصف جلعاد إلى وادي يبوك تخون بني عمون والعربة إلى بحر كنروت نحو الشروق وإلى بحر العرب بحر الملح نحو الشروق طريق بيت يشيموت ومن التيمن تحت سفوح الفسدة. بيذكر كل الأماكن. وتخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الساكن في عشتاروت وفي أذرعي والمتسلط على جبل حرمون وسلخه على كل باشان إلى تخم الجشوريين والمعكيين ونصف جلعاد تخوم سحون ملك حشبون. وهنا بينبهنا في آية 6 موسى عبد الرب وبني إسرائيل ضربوها قبل ما يشوع يبتدي. ده من أيام موسى بس هو جايب بقى إيه لسه بالأماكن اللي امتلكوها. وأعطاها موسى عبد الرب مراسا للرأوبينيين والجديين ونصف سبط مناسه لما سبطنوا النص قبل ما يعدوا الأرض. طب دول كلهم أيام موسى. أيام يشوع بقى وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع وبنوا إسرائيل فعبر الأردن غربا من بعل جات في بقعة لبنان إلى الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير وأعطاها يشوع لإسرائيل لأسباط إسرائيل ميراثا حسب فرقه يعني حسب الأسباط في الجبل والسهل والعرب والصفوح والبرية والجنوب الحثيون والأموريون والكنعانيون والفريزيون والحويون واليابسيين. بسرعة كده بقى ملك أريحة وملك عال ملك أورشليم وملك حبرون يرموت ولخيش عجلون وجازر دبير وجادر حنمة وعراد لبنة وعدلان مقيدة وبتقيل تفوح وحافر أفيق وشارون مدون وحاصور شمرون وأكشاف تعنك ومجدو وقادش ويقنعان في كرمل ودور في مرتفعات دور وملك جويم في الجلجال وملك طرسة واحد. جميع الملوك 31 ملك. طبعا كان زمان الدول مش زي دلوقتي كان ممكن تكون قبائل كل قبيلة لها ملك فالمنطقة دي كان فيها 31 قبيلة 31 ملك. كل دول استطاع يشوع بمعونة ربنا وشعب الله ان هم ينتصروا عليهم ويمتلكوا أرضهم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.